من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لازال الكلام في المشاعر الظاهرة المنقسمة إلى الخمسة: اللمس والذوق والشم والسمع والبصر. وكان الكلام حول تفصيل مذاهب الناس في الإبصار وكيفيته، وقد تم ترجيح قول صدر المتألهين قدس الله نفسه من قبل المصنف. وحيث إن مبنى صدر المتألهين يبتني على القول بأن للنفس قدرة على الإنشاء والإبداع، ولا محالة تكون تلك الصورة التي أنشأتها النفس قائمة لا في محل، فلا بد من القول بأن الإبصار يكون بوجود صورة مجردة نوعا من التجريد، نحو من أنحاء التجريد. وقد التزم صدر المتألهين بهذا، فقال أن الصورة المبصرة مجردة بالذات نحو ما، بل التزم بمثل ذلك في السمع الذي لا خلاف ظاهرا بينهم في أنه من بنحو انطباع الصوت في القوة الثابتة في السماخ، كما صرح بذلك الشيخ الرئيس في كتاب النجاة، قال أن الذوق واللمس والشم والسمع هذه القوى الأربعة يكون العلم فيها بنحو الانطباع، فالصورة المسموعة مثلا تنطبع في القوة السامعة، والصورة المشمومة تنطبع في القوة الشامة، والصورة الملموسة تنطبع في القوة اللامسة، وهكذا إلا الإبصار، فقد وقع الخلاف بينهم أنه بنحو خروج الشعاع أو بنحو الانطباع. صدر المتألهين كما قال في الإبصار بإنشاء النفس صورا مخترعة تكون متحدة مع الخارج نحو من أنحاء الاتحاد وتكون مجردة عن المحل، كذلك ذهب في السمع إلى مثل ذلك، فقال أن السمع أيضا يكون بإنشاء النفس عند حصول شرائط السمع صورة مسموعة للمسموع الخارجي متحدة به قائمة بالنفس قياما صدوريا لا حلوليا، وتكون تلك الصورة مجردة بنحو من أنحاء التجرد. ولأن السمع والبصر يشتملان على نحو من التجرد كان أشرف من سائر المشاعر الظاهرة، فهما أشرف من اللمس، وهما أشرف من الذوق، وهما أشرف من الشم. وهذه الشرافة تفهم حتى من النصوص، فقد ورد إطلاق لفظ السميع والبصير على الواجب، ولكن لا يطلق عليه جل وعلا الشم والذائق، مع أنه عالم بالمذوقات والمشمومات، إلا أن إطلاق الاسم عليه محل منعين من قبل الشارع، لا يطلق على الواجب أنه ذائق. والسر في ذلك أن الذوق ليس هو العلم بالمذوق مطلقا، بل العلم بالمذوق بالآلة الخاصة ذوق. ومن الواضح أن الله سبحانه وتعالى سميع بغير آلة وبصير بغير جارحة، فهو أيضا يعلم بالمذوق لكن من دون ذوق، فالذوق اسم للعلم بقيده الخاص، وهذا القيد بانتفائه ينتفي اسم العلم، أي اسم الذوق، أي الحصة الخاصة من العلم، وهي كون هذا العلم ذوقان ينتفي عن الواجب، لكن لا ينتفي عنه ذات العلم، ويعلم بالمذوق لكن لا يقال أنه ذاقه. وليكن هذا التقييد تقييدا لهذه الأسماء لا للعلم المقارن لتعلق الحاسة الصورة المحسوسة. بيان ذلك أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى في مقام التفرقة بين الحس والخيال والتعقل بيّن نكتة في باب الحس مهمة، وهي أن الحس فيه جهتان. الجهة الأولى حصول أثر من المحسوس في القوة الحاسة، هذا الأثر يحصل للقوة الحاسة نتيجة نسبة وضعية معينة بين القوة الحاسة وبين المحسوس. الجهة الثانية حصول صورة متحدة بالمحسوس الخارجي للنفس، وكون العلم علما لا من الجهة الأولى بل من الجهة الثانية، وإنما يكون للجهة الأولى مدخلية في تحصصه وتنوعه إلى حس، أي أن الحس اسم للعلم من جهة مقارنته لتأثر الحاسة، لا أن الحس في الواقع هو عبارة عن تأثر الحاسة. تأثر الحاسة على ما قال صدر المتألهين رحمه الله تعالى وعلى مبانيه في الواقع شرط معد لحصول العلم للنفس. وعليه فنقول أن الذوق هو اسم لعمل الحاسة الخاصة وليس اسما للعلم، فالنفس لها عملان أو لها وظيفتان أو لها أثران، أحدهما الإحساس بمعنى تعلق الحاسة، والآخر العلم بالمحسوس. ولكن لأن هذين الأثرين يتحدان الاتحاد الأول بالثاني اتحاد الظاهر بالمظهر، سمي هذا العلم إحساسيا، أي أن هذا العلم لا يظهر إلا في هذه الحاسة من هذا الباب، وإلا في الواقع الذوق ليس بالعلم، الذوق هو حصول أثر المذوق في القوة الذائقة أي الجارحة، وهذا ليس علما، هذا شرط من شرائط العلم. وبما أن الواجب لا يحتاج إلى آلة ليعلم بالأشياء لأن الأشياء بذاتها حاضرة لديه لا بالواسطة، كان علم الواجب بالمذوق كعلم الواجب بالمسموع. وحيث إن تعنون العلم بالسمع والبصر ناشئ من خصوصية المعلوم، فمع انتفاء هاتين الخصوصيتين ينتفي عنوان السمع والبصر، ولكن لا ينتفي عنوان العلم. إذن الله يعلم بالمذوق لكن ليس عنده ذوق جل ربنا وعلا. ولهذا لما شرف الله سبحانه وتعالى الإنسان بتوصيفه لم يصفه إلا بالسميع البصير، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، ولم يقل جعلناه ذائقا حاسا كذا وكذا. هذا ولكن الاستئناس بهذه الآية يمكن أن يقال بأنه يكفي في تشريفه تمييزه عن الحيوان لأن الحيوان ذائق وسامع، لكن يورد على هذا إشكال وهو أن الحيوان أيضا سميع بصير، فلماذا خص الإنسان بذلك؟ السر في ذلك أن السمع والبصر في الحيوان أدنى مرتبة من السمع والبصر في الإنسان، بحيث لا يقال عن الحيوان أنه يسمع ويبصر واقعا، لأن بصر الحيوان يتعلق بالمحسوسات لكن لا يستطيع أن يتعلق بغير المحسوسات مما هو مبصر. والله سبحانه وتعالى لا يريد بالسمع والبصر في الآية السمع والبصر الحسيين، بل يريد السمع والبصر في الأمور الأخرى. قل إن أدعوكم على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالمراد بالإبصار الإبصار للآيات وللمعاني الغيبية، والسمع كما في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فليس المراد بالسمع هنا السمع في مثل الحيوانات، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فهو لا ينفي سبحانه وتعالى عنهم السمع بالأذن، ينفي عنهم انفتاح قلبهم للمسموع، قلوبهم مغلقة أمام المسموعات التي تؤدي بهم إلى معرفة الحق، وبذلك تكون الآية أجنبية عما نحن فيه لأنها ناظرة إلى سمع وبصر خاصين، وكلامنا في مطلق السمع والبصر. إذن نكتفي في الواقع في بيان شرف السمع والبصر بما تقدم، واختصاص السمع والبصر بإطلاقه على الواجب، بإطلاقهما على الواجب دون سائر أنواع الإحساس كاف في بيان شرف هذين النوعين على سائر الأنواع. بذلك يتم الكلام في المشاعر الظاهرة، وينتقل البحث بعد ذلك، ينتقل المصنف في البحث إلى المشاعر الباطنة. كل من إنشاء الصور، نعم، هنا لم يصرح طبعا في الذوق وذلك، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في مسألة اتحاد النفس مع القوى، وأن علم النفس بالمحسوسات مطلقا إنما يكون بالإنشاء والإبداع، وأن نسبة الجوارح إلى النفس والآلات نسبة الشرائط المعدة إلى المعلول. الكلام فعلا في الحواس الباطنة، يقسمون المدركات إلى قسمين: قسم يدرك من خارج، بمعنى أن يكون للمدرك وجودا مستقلا عن وجود المدرك، مغايرا لوجود المدرك وهو النفس. كلامنا هنا عن المدرك بمعنى النفس، عن المدرك بمعنى النفس. إذا كان المدرك موجودا مغايرا لوجود النفس فهو مما يدرك بالحواس الظاهرة طبعا، وليس هذا على إطلاقه، لأن الواجب سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. الكلام هنا عن الصور التي يكون لها وجود خارج عن وجود النفس ويتعلق بها إدراك النفس. هذه الصور بما أن وجودها خارج فإدراكها يسمى إدراكا ظاهرا، إحساس ظاهر، أي أن إدراك هذه المحسوسات يكون بحواس تتعلق بظاهر بما يخرج عن وجود النفس. فلو خصصنا الكلام بالمحسوس كان أولى. المحسوس إن كان له وجود مغاير لوجود النفس فهو من المحسوسات الظاهرة، وإلا فهو من المحسوسات الباطنة كالجوع، فإنه لا يدرك من خارج بل يدرك من باطن، لأن وجود الجوع عين وجود النفس باعتبار. وكذلك الصورة المتخيلة، فإن الإنسان لا يدركها من خارج بل يدركها من باطن، وهكذا. والانقسام المحسوسات إلى هذين القسمين، انقسمت الحواس إلى هذين القسمين أيضا، وذلك لأن اختلاف المحسوس يوجب اختلاف الحاس. فالحاس الذي يتعلق بالأمور الظاهرة يسمى حسا ظاهرا، والحاس المتعلق بالأمور الباطنة يسمى حسا باطنا. وكلامنا فعلا في الحواس الباطنة أو الحواس الباطنية ما شئت فعبر. وعليه نقول أن المدرك الباطني إما أن يكون صورة وإما أن يكون معنى، والمعنى إما أن يكون كليا وإما أن يكون معنى جزئيا. وبحسب هذه الأقسام التي هي ثلاثة انقسم الإحساس الباطن إلى الإدراك الباطن إلى إحساس ووهم وعقل. الخيال ما يسمى خيالا وهو تصور المقادير وأمثال ذلك، يتحد مع الإحساس لأن الاختلاف بينهما إنما هو بالاعتبار لا بالذات. فدرجات الإدراك ثلاثة: إحساس وتخيل، توهم، تعقل. هذه درجات ثلاثة. المراد بالصورة هنا ما يمكن تعلق الإحساس الظاهري به. هذا المراد بالصورة. مثلا شكل زيد، لون الجدار، بياض الثوب والعاج، وقوع زيد بجانب عمرين، عنوان الفوقية والتحتية، اليمين واليسار، هذه الأمور، لا المعاني يعني الإضافة، بل هذا الشكل الخاص، هذه الخصوصية في الصورة، هذه كل هذه الأمور صور. وذلك لأن المقصود بالصورة ما يتعلق الحس الظاهر به. وإذا أردنا أن نستعير من الأصوليين، فإن المراد بالصورة ما يحكي عن الواقع حكاية وإخطارا. لكن كونها محسوسة بالحس الباطن لأن لها ثبوتا باطنيا يتعلق به إدراك النفس، فإن الإنسان إذا رجع إلى نفسه واسترجع بعض الصور المرتسمة وجد أن عنده مخزونا هائلا من الصور، فهو يتصور أمه وأباه وإخوانه وعشيرته ومدرسيه وتلامذته وكذا وكذا، كل هذه الصور كانت في وقت من الأوقات محسوسة بالحس الظاهر، ثم انتقلت إلى النفس من الحس الظاهر إلى الحس الباطن. هذه صور. هذا النوع من الإدراك إحساس أو تخيل على نحو الترديد، قد يكون إحساسيا قد يكون تخيليا. الفرق بين الإحساس والتخيل أن الإحساس يكون مع انفعال الآلة وحضور المادة، فعندما يبصر الإنسان زيد ويكون زيد حاضرا عنده بمعنى حصول نسبة وضعية بينه وبينه، كما يسمى في باب الإبصار بالمقابلة، هذه المقابلة باعتبار أنها وضع فلا تكون إلا مع فعلية وجود المبصر والمبصر في الخارج، وانفعال مادة المبصر ومادة المبصر بنحو من أنحاء الانفعال، أي لا بد من تغير وضع المبصر حتى يكون مقابلا، أو تغير وضع المبصر حتى يكون مقابلا. هذه المقابلة تعني أنهما بعد أن لم يكونا متقابلين أصبحا متقابلين، وهذا التغير يلازم انفعال مادة كل منهما. هذا الانفعال في مادة كل منهما يعني حصول انفعال في الجارحة المسمى بالباصرة في نفس المبصر، وذلك على حسب ما يقوله أهل الانطباع أو أهل الشعاع أو تكيف المشف، أو كما يقول صدر المتألهين. وقد ذكرنا بالأمس أن صدر المتألهين لا ينافي مذهبه مذهب الانطباع أو الشعاع، كما صرح بذلك السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في حاشيته على الأسفار، كما ذكرنا بالأمس مثله ورأينا البارحة حاشيته مصرحة بهذا المعنى. يقول أن مبنى صدر المتألهين لا ينافي الحاجة إلى تنقيح المباني الأخرى، وعليه فيكون الإبصار مقارنا دائما لانفعال ما في الجارحة، إما بخروج الشعاع أو بحصول الانطباع. إذا كان العلم مع انفعال الجارحة سمي ذلك إحساسا، وهذا ما يعبر عنه بحضور المادة وعدم غيبتها. فإذا زالت المادة وبقيت الصورة كان ذلك العلم خيالا تخيلا، التخيل والإحساس هو عبارة عن تعلق العلم بتلك الصورة. إلا أن الفرق بينهما أن الإحساس مع حضور مادتها الخارجية، والتخيل مع غيبة مادتها الخارجية. لكن لا شأن للمادة الخارجية في كون الحس علما، بل هو شرط وجود الحس، وذلك لأنهم صرحوا بأن الحس تجريد الصورة عن المادة. نعم، لا يجرد في الحس المعلوم عن آثار المادة فيبقى متصفا بالشكل والهيئة والوضع ووصف الزمان، لكن لا يكون هذا العلم إلا مع حضور المادة في زمان خاص، في وضع خاص، بشكل خاص. الخيال لا، الخيال يكون هذه الصورة مع غيبة المادة الخارجية.
يعني على هذا الكلام كل أنواع العلم سمى حسا باطنا، كل علم حس باطني باعتبار الآن سمى
لا حس. نحن خصصنا الإحساس بالصور فتخرج المعاني.
يعني الآن تسمية الحس داخل الحس الباطن في النهاية، الحس الخيال كل من ما في الحواس الباطنة.
لا لا، الآن كلامنا في الإحساس. متى يكون الحس باطنا؟ يكون الحس باطنا إذا لاحظنا ثبوته في مرتبة أخرى من مراتب الإدراك. نحن وصلنا إلى هنا باعتبار تدريجنا في البحث بتقسيم المحسوس إلى ظاهر وباطن، وتقسيم المحسوس الباطن إلى صورة ومعنى، والمعنى إلى كلي وجزئي. أردنا أن نفرق بين الصورة والمعنى، فذكرنا أن الصورة ما يتعلق بها الحس الظاهر، فاحتجنا إلى تنقيح الإحساس. لازلنا يعني في مقام تنقيح مفهوم الإحساس حتى نحدد المراد بالحس الباطن. المراد بالحس الباطن طبعا مطلق العلم بالأمور الباطنة، لا بأس بأن ندرج هذا المعنى تحت الحس الباطن، لا بأس. كل المحسوسات الظاهرة تكون محسوسة بالحس الباطن، هذا لا بأس به، لا أشكال فيه. لكن للحس الباطن عن الحس الظاهر فرق من جهة أخرى يأتي إن شاء الله. الآن استطعنا أن نفرق بين الإحساس والخيال، ورأينا أن الفرق بينهما ليس من ناحية الذات بل من ناحية الشرط. فكما أن الخيال لا يوجد إلا مع وجود الإحساس، إلا أنه يغاير الإحساس، كذلك الإحساس لا يوجد إلا مع حضور المادة لكنه مع ذلك يغاير المادة. فنحن لا نستطيع أن نتذكر صورة شيء إلا أن يكون لنا علم سابق به، فلا بد أن يكون لنا علم سابق حتى يحصل التذكر. وهذا في باب الإحساس، يعني أنه لا بد أن يكون حسنا الظاهر متعلقا بالصورة أولا حتى نستطيع تذكرها، ومع ذلك يكون التذكر شيء والإحساس شيئا آخر. كذلك في الخيال، إذ الخيال ليس إلا استرجاع الصورة المحسوسة، إذن هو عين الصورة المحسوسة. الفرق بينهما أن الإحساس بالصورة المحسوسة لا يكون إلا مع وجود المادة. لا يقال عن الإنسان أنه يتخيل إذا كان يشاهد الشيء، يقال عنه أنه يتخيل إذا غاب الشيء خارجا عنه واعتمد على ذاكرته. فإذا هذه الصورة عين تلك الصورة، والفرق بينهما في الاعتبار. ولذلك كانا معا من سلخ واحد، وكانا معا ينتميان إلى درجة واحدة. هذا المراد بالصورة في مقابل المعنى الكلي والجزئي. أما المعنى فهو ينقسم إلى قسمين: معنى يكون مستقل الذات عن غيره في مقام حده وماهيته ووجوده، وهذا من قبيل الإنسان، مفهوم الإنسان ومفهوم الشجر ومفهوم الفرس ومفهوم كذا وكذا من الجواهر. هذا معنى. معنى معنى آخر لا يكون مستقل الذات في الوجود عن غيره، كمفهوم العداوة والمحبة والمودة، وكون هذا حليفا وكون هذا منافرا وغير ذلك من المعاني التي لا يعقل أن توجد بلا موضوع. كلا القسمين يمكن أن يتصور كليا ويمكن أن يتصور جزئيا. أما القسم الأول من المعنى إذا تصورناه جزئيا كالإنسان فإنه يكون بذلك صورة بالمعنى المتقدم. الإنسان الكلي إذا تصورنا فردا من أفراده تكون هذه الصورة صورة بالمعنى المتقدم، لأن الإنسان الجزئي مما يمكن أن يتعلق به الإحساس الظاهر. فإن قلت فلماذا جعلته معنى في مقابل الصورة، قلنا كونه معنى يراد به المعنى الخاص، وهو كونه كليا بحيث لا يتعلق به الإحساس. إطلاق المعنى هنا على الإنسان بمعنى خاص، الإنسان معنى بمعنى أنه إذا كان كليا لا يتعلق به الإحساس فبذلك يكون معنى، لأننا قلنا أن الصورة في مقابل المعنى هي الصورة بمعنى ما يتعلق به الإحساس. وبالإنسان الكلي لا يرى بالعين، ما يرى بالعين حصة من الكلي. الشجر الكلي لا يرى ولا يسمع ولا يلمس، إنما تعلق اللمس بهذه الحصة من الشجر. أما المعنى الكلي فهو مما لا يدرك بالإحساس، يدرك بآلة أخرى غير الإحساس هي العقل. إذن المعنى المستقل بالذات قد يوجد بحيث يكون صورة في باب النفس، قد يكون صورة وذلك إذا كان جزئيا، لأن الجزئية منه يتعلق به الإحساس، وهذا خاص بالمعاني المستقلة في الوجود، أي المعاني التي إذا وجدت في الخارج توجد لا في موضوع، وهي الجواهر. لا، الصورة هناك بعد قلنا أنها ما يتعلق بها الإحساس، ما يتعلق به الإحساس بعد لا يمكن أن يكون معنى بحيث لا يتعلق به الإحساس، يعني لا يجتمع القيدان المتناقضان تقريبا متخالفان. بخلاف المعنى، المعنى نحن قلنا أولا قسمنا المعنى زين بحسب المعنى العام ثم حددنا مرادنا منه الآن. ها؟ لا لا انتبهوا، ليس الكلام في تقسيم المعنى المقابل للصورة إلى قسمين، أردنا أن نبين ليش يسمى معنى. كلامنا في مفهوم المعنى أولا ثم تحديد المراد منه المجعول قسيما للصورة. حتى الصورة يأتي فيها هذا الكلام، لأن الصورة تطلق على كل ما يتعلق به العلم، لذلك يقال العلم حضور صورة المعلوم لدى العالم بلا فرق بين أن يكون معنى أو صورة، نحن ملتفتون إلى هذا. الكلام ليس في تقسيم مفهوم الصورة ولا في تقسيم مفهوم المعنى، الكلام في تحديد المراد جعله قسيما للصورة بالمعنى المتقدم. نحن فسرنا الصورة بالمعنى المتقدم وهو ما يتعلق به الإحساس، فخصصنا الصورة التي جعلناها قسيما للخيال والتوهم والتعقل. ما الصورة التي هي قسيم للتوهم؟ ما يتعلق به الإحساس، ليس مطلق صورة المعلوم، ما يتعلق به الإحساس. طيب ما المراد بالمعنى الذي جعلناه مقسما للتوهم والتعقل؟ أيضا هنا معنى خاص ليس مطلق المعنى، معنى التعقل، المعنى الذي يتعلق به التعقل هو الصورة، لكن إذا أخذت بحيث لا تدرك بالحس، يعني هي متحدة في الذات مع تلك الصورة لكن مغاير لها من حيث القيد بأن تكون مما لا يتعلق بها الحس، وهذا في باب الجواهر، يعني الجواهر الكلية.
فيرجع الإنسان يقول بأن المعنى له قسمة كلي وجزئي.
ليش المعنى العام، المعنى بالاصطلاح العام ينقسم إلى قسمين؟
لأنه صار هكذا الترتيب، الصورة في قبالها، المعنى الذي هو في قبالها، وهذا المعنى ينقسم إلى قسمين، ومعنى هذه القسمين
صحيح. صحيح، بس هذا إذا غضبت النظر عن قرين المتصلة. نحن الآن نطرح المطلبة كاملة. نحن أولا قسمنا المعنى إلى قسمين، صحيح، ثم قلنا أن القسم الأول أو الثاني هو المراد. هذا كلام صحيح، إذا قصرت على الجزء الأول من الكلام نعم إشكال وارد، لكن نحن لما صرحنا بأن المراد من المعنى الذي يتعلق به التعقل هو هذا المعنى، خلاص بعد علمنا بذلك أن المراد بالتقسيم الأول تقسيم للمفهوم العام ولا شأن لنا به. هذا القسم من المعاني وهو ما لا يدرك بالحس يكون إدراكه تعقلا، فالتعقل في هذا القسم عبارة عن حضور المعاني الكلية المستقلة بالذات التي لا يمكن إدراكها بالحس. طبعا المستقلة بالذات يراد به الاستقلال بالذات في مقام الإدراك، لأن هذا قيد هام بيان ذلك، أنه قد يتعلق التعطل بإدراك مفهوم الإنسانية، ولا إشكال أن الإنسانية إذا وجدت في الخارج توجد لا في موضوع، وكذلك هي في مقام التعقل موجودة وحدها، لكن قد يتعلق التعقل بإدراك مفهوم الأين، وهو عرض لا وجود له في الخارج بلا موضوع، لكنه في مقام التعقل يدرك وحده. المناط من الاستقلال الذاتي في مقام التعقل، يعني في مقام صدق عنوان التعقل، هو هذا الاستقلال في مقام التعقل، لا الاستقلال في مقام الوجود الخارجي. فكل معنى يدرك وحده هو معنى كلي يدرك بالعقل لا بالحس ولا بالوهم، سواء وجد في الخارج في موضوع أو لم يوجد في الخارج في موضوع. فما ذكرناه سابقا من أن هذا الكلام في الجواهر إنما هو لإعداد الذهن حتى نصل إلى هذه النقطة. الكلام في التعقل لا يختص بالجواهر، بل يشمل حتى الأمور التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، إلا أنها يمكن في مقام التعقل فصلها عن موضوعها من ناحية الماهية بأن نعقلها وحدها، هذا تعقل، وهذا لا يكون إلا مع كون المعنى كليا، بعد لا يمكن أن نفصله عن موضوعه ويبقى جزئيا، لأنه لا وجود له إلا في الموضوع، فإذا فاصلناه عن موضوعه نفينا الوجود عنه ولا تشخص من دون وجوده، إذن لا يكون شخصيا. هذا هو التعقل. يبقى عندنا المعنى الجزئي. المعنى الجزئي ما هو؟ المعنى الذي إذا حضر في العقل حضر مع موضوعه كإدراك عداوة الذئب عند الحيوان، فإن الحيوان لا يدرك مطلق العداوة، يعني إذا هرب لا يهرب من مطلق العداوة، يهرب من عداوة تضاف إلى هذا الحيوان خاصة، يهرب بسبب خوف خاص وهو خوفه هو من الذئب، لا خوف غيره من الذئب. وهكذا. إذن هذه معان. ليش معاني؟ معاني لأنها لا تدرك بالحس. إذ الحس يتعلق بالذئب ولا يدرك وراء الذئب شيئا يسمى عداوة، فالحس يدرك في الذئب اللون والشاكل والصوت والذوق، يعني الطعم والرائحة والحرارة واليبوسة والرطوبة والخشوع وأمثال ذلك من الأمور الموجودة خارجا مما يتعلق بها الحس الظاهر. لكن عداوة الذئب هذه ليس الحس الظاهر متكفلا بها، فمن هذه الجهة تسمى العداوة معنا. وباعتبار أنها دائما تؤخذ مقيدة في هذه المرتبة من الإدراك تسمى معنا جزئيا، أي أنها معنا يضاف إلى محل أو إلى موضوع فيسمى معنى جزئيا. هذا المعنى الجزئي يشابه المعنى الكلي من جهة انتفاء إدراك الآلة، أي أن الآلة لا تتعلق به، ويغاير المعنى الكلي من جهة اعتبار الإضافة إلى موضوعه. وأيضا يغاير المعنى الكلي في أن المعنى الكلي قد يؤخذ مع قيد بحيث يدرك بالحس، كما إذا أخذناه مع مشخصاته كإدراك إنسانية زيد، يعني زيد الذي هو إنسان، خب يكون زيد إنسانا ويدرك بالحس، ولا يكون الفرق بينه وبين الإنسان الكلي إلا من ناحية العوارض، لكن المعنى الجزئي بعد لا يؤخذ بحيث يدرك بالحس، لأن عدم تعلق الحس به ذاتي له، هو ليس من شأنه أن يؤخذ محسوسا، ليس من شأن المعنى الجزئي أن يحس بخلاف المعنى الكلي، فقد يكون محسوسا وقد لا يكون محسوسا. قد يكون محسوسا إذا اعتبر جزئيا، اعتبار الجزئي خصوصا على القول بأن التشخص بالوجود لا يكون موجبا لتغير حقيقة المعنى الكلي. إذا قلنا بأن التشخص بالوجود، ما الفرق بين زيد والإنسان؟ ما الفرق بين زيد والإنسان؟ الفرق في المنضمات، والمنضمات خارج عن حقيقة الإنسان، إذن حقيقة زيد في الخارج هي الإنسان الكلي، الفرق بينهما في درجة الوجود. وعليه فالاتحاد الذاتي بين الإنسان الجزئي والإنسان الكلي يعني أن الفرق بالكلية والجزئية بأمر خارج عما تعلق به الإدراك العقلي، لذلك يقال أن الماهية منحفظة في كلا الوجودين، ولذلك يقال أن الماهية تتعقل كلية وتوجد جزئية، يعني توجد في الخارج جزئية، فيكون الاختلاف بالكلية والجزئية راجعا إلى الوجود ونحوه، ما هو الكلي وما هو الجزئي واحد، بخلاف المعنى الجزئي كعداوة الذئب. عداوة الذئب بعد لا يمكن أن تكون محسوسة، لا يمكن أن تكون محسوسة. طبعا ليس كلامنا في الوجود حتى يقال بأن لعداوة الذئب وجودا يناسبها، لا، ليس كلامنا في الوجود، كلامنا في التعقل. الإنسان هو يمكن أن يكون محسوسا ويمكن أن يكون معقولا، وهو بخلاف عداوة الذئب لا يمكن أن تكون محسوسة، وإلا لم تكن عداوة، فإن العداوة ليس من شأنها أن تحس، ليس من شأن العداوة أن تحس. هذا الفرق جوهري بين المعنى الجزئي وبين المعنى الكلي، والمعنى الجزئي إدراكه يكون بقوة تسمى وهما. المراد بالوهم القوة التي تتكفل إدراك المعاني الجزئية من هذا القبيل، كإدراكي عداوة الذئب وإدراك محبة الأم وإدراك رحمة مثلا السلطان وإدراك بطشه مثلا بمعنى غضبه وهكذا، هذه المعاني تدرك بالوهم، والمعنى الكلي يدرك بالعقل، والصورة تدرك بالحس. هذا عن درجات الإحساس، وكان لابد من بيان الفرق بين هذه الدرجات حتى يكون التفرقة بين الحواس الباطنة واضحة. تتمة الكلام تأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.